بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي طريقة الجهمية والقرامطة والباطنية في صفات الله عز وجل؟ أنكروا الأسماء والصفات، ولم يصف الله عز وجل إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، وقالوا إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق. وهذه الأشياء الكلية المطلقة لا توجد في الواقع، وإنما هي أشياء تفرضها الأذهان لا حقيقة لها. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الغلط يقع كثيرا في السالكين، أي من الصوفية، يقع لهم أشياء في بواطنهم فيظنونها في الخارج في ذلك، فيظنونها في الخارج، يظنون أن هذه الأشياء التي وقعت في بواطنهم في الخارج، وهم في ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم، حيث يتصورون أشياء بعقولهم كالكليات والمجردات. الكليات والمجردات هذه الأشياء المطلقة، أشياء كلية وأشياء مجردة عن التقييد والتخصيص ونحو ذلك، فيظنونها ثابتة في الخارج، وإنما هي في نفوسهم، ولهذا يقول أبو القاسم السهيلي وغيره: نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي. فالأقيسة الفلسفية والخيالات الصوفية إنما هي أشياء تكون في بواطنهم يظنونها موجودة في الخارج، حتى إن بعض الصوفية ربما يقول لك: قد رأيت الله، رأيت الله وحقيقة، ورأيت الخضر حقيقة، ورأيت النبي حقيقة في اليقظة. وهذا كله من الخيالات الصوفية التي لا حقيقة لها، أشياء تتخيل لهم في نفوسهم وفي بواطنهم فيظنونها حقائق وهي ليست شيئا. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا يوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء. وأما الذين جمعوا الآراء الفلسفية الفاسدة والخيالات الصوفية الكاسدة كابن عربي وأمثاله، فهم أضل أهل الأرض. قاله في شرح حديث النزول، قاله شيخ الإسلام في شرح حديث النزول المجلد الأول 123: فهذه أشياء تفرضها الأذهان لا حقيقة لها في الواقع. والوصف بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه سبحانه وتعالى بصفات ماذا؟ بصفات النفي. وقولهم: نثبت صفات المتغايرة مغايرة للموصوف، قالوا: لو أثبتنا صفات المتغايرة مغايرة للموصوف للزم من ذلك التعدد. هل هذا الكلام صحيح عقلا ونقلا؟ هل هذا الكلام صحيح أن وصف الذات الواحدة بصفات متعددة يلزم تعدد ذلك تلك الذات؟ هذا قول باطل بدلالة الشرع والعقل والحس، أشياء المشاهدة. مثل الإنسان، الفرد من أفراد البشر يوصف بماذا؟ بصفات متعددة بعشرات الصفات، ولا يلزم من هذا الوصف أن تعددت ذاته إلى ذاتين، فضلا أن تتعدد إلى عشرات الذوات. وقولهم عند أن نفوا الأسماء لو أثبتنا الأسماء لاستلزم أن نثبت ما تضمنته من المعاني فيلزم من ذلك التشبيه، هل هذا القول صواب؟ هذا قول باطل، لأن التشبيه ليس واردا هنا، لأن صفات الخالق سبحانه وتعالى مختصة به لائقة به، وصفات المخلوق مختصة به لائقة به، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه هذه المعاني والصفات ونفى مشابهة مماثلة المخلوق، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمشاركة في الاسم أو المشاركة في الصفة لا يستلزم التماثل في المخلوقات، فضلا عن أن يستلزم التماثل بين الخالق والمخلوق. وقالوا لو لماذا أثبتوا، لماذا فروا من الإثبات ووصف الله عز وجل بالنفي، لماذا فروا من الإثبات ووصف الله عز وجل بالنفي؟ قالوا لو وصفنا الله عز وجل بالإثبات لازم أن نشبهه بماذا؟ بالموجودات. فلما نفوا وقعوا في تشبيه الخالق بماذا؟ بالمعدومات. وأيهما أشر وأقبح، تشبيه الخالق بالموجودات أو بالمعدومات؟ عبد الله، بالمعدومات، هذا الذي فروا إليه أشر وأقبح، كما سيأتي اليوم أيضا في غلاة الغلاة أنهم فروا من تشبيه الله عز وجل. غلاة الغلاة، الآن الغلاة فروا من تشبيه الله بالموجودات فوقعوا في تشبيهه بالمعدومات، غلاة الغلاة فروا من تشبيهه بالموجودات والمعدومات فوقعوا في تشبيهه بالممتنعات، بالممتنعات، الأشياء الممتنعة التي لا حقيقة لها تمتنع وجودها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصلا. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، فهم قد أربوا وزادوا على أصحاب الطائفة الثالثة، هؤلاء غلاة الغلاة، كفرهم أشد ومذهبهم أشر وأفسد. قال: وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. هؤلاء لما قالوا إن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، هؤلاء أربوا على أسلافهم أو على من مضى في الطائفة الثالثة، فوصفوا الله عز وجل بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يوجد شيء، يمتنع أن يكون هناك شيء لا موجود ولا معدوم، ويمتنع أن يكون هناك شيء كذلك أيضا لا حي ولا ميت كما سيأتي. قال: وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فكأنهم يقولون لأصحاب الطائفة الثالثة: أنتم مشبهة لأنكم شبهتم الله بالمعدومات. هذا يدل على فساد قول الطائفة، على أن هؤلاء هذه الطائفة تفسد قول الطائفة التي قبلها وتقول: أنتم شبهتموه بالمعدومات، ونحن نفر من تشبيهه بالموجودات والمعدومات إلى هذا الذي وقعوا فيه. قال: وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، ورد هذه الشبهة تكررت في الطائفة الأولى والثانية والثالثة، كلها أجوبة تتكرر في رد هذه الشبهة، أن الإثبات يستلزم منه التشبيه، هذه كلها تتكرر ومرجعها إلى قاعدة تقدمت قبل ذكر الطوائف، وهو أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم التماثل في المسميات والموصوفات. قال: وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. والرد عليهم من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل في المسميات والموصوفات. وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله، وهذا قد وقع، فأهل الباطل لا يزالون يلقبون أهل السنة بالألقاب المنفرة، فالمبتدعة في باب الأسماء والصفات يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة وبأنهم حشوية وبأنهم كذلك أيضا مجسمة. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ماذا؟ بغيض مجسم. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني يعني هذا الشاعر يعني قال إذا قلت إني مالكي قالوا يجيز أكل الكلاب، وإذا قلت إني شافعي قالوا يجيز نكاح البنت، وإذا قلت إني حنفي قالوا أنه يجيز شرب الطلا وهو الشراب المحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بقيت كلمة بغيض مجسم. فلقبوا أتباع السلف الصالح بالمجسمة والمشبهة لأجل أن ينفروا الناس عن قبول الحق الذي عندهم. قال الثاني: أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود. قال الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد. أليس هذا معلوما؟ من لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن بالله عز وجل. أن الموجود الممكن التي هي المخلوقات لا بد لها من موجد. هل أوجدت نفسها أو وجدت من غير شيء؟ الجواب لا. فإذا لا بد أن تكون وجدت بإيجاد موجد واجب الوجود. يريد أن يرد على قولهم لا موجود ولا معدوم، فإن معنى قولهم هذا أن الذي أوجد هذه المخلوقات غير موجود، أن الذي أوجد هذه المخلوقات وخلق الأرض والسماوات غير موجود، لأنهم قالوا لا موجود ولا معدوم. قال أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها. حدوث المحدثات، المحدثات هنا بمعنى ماذا؟ المخلوقات. المحدثات بمعنى المخلوقات، لأن الحادث كما تقدم في الدرس الماضي أن المحدث يطلق ويراد به المخلوق ويطلق ويراد به المتجدد، أعم من أن يكون هذا المتجدد مخلوقا أو غير مخلوق. قال فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث أي موجد، لا يمكن أن تحدث هذه بدون محدث أحدثها وموجد أوجدها. قال ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا كما ذكرنا لكم أنه دليل السبر والتقسيم، دليل السبر والتقسيم. فإذا لا تخلو الأشياء من أحد ثلاثة، هذه الموجودات: إما أن تكون أوجدت نفسها، أو تكون وجدت من غير شيء، أو يكون لها موجد هو الذي أوجدها. أما إيجادها إيجاد أنها أوجدت نفسها فهذا باطل، هذا باطل لا يقول به عاقل، لأنه يعلم أنه حين وجد لم يكن هو الذي أوجد نفسه. وأما أن يكون وجد من غير شيء فهذا أيضا باطل، لأن وجودها من غير شيء بهذا الإتقان وبهذا الإحكام وبهذا التناسق لا يكون من غير شيء، فإن هذا لا يصدقه العقلاء ولا يقره النبهاء. فإذا لم يبقى إلا القسم الثالث، وهو أن هناك من أوجدها من العدم، وهو الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل للمشركين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا كله في سبيل الإنكار التوبيخي، توبيخ وإنكار على هؤلاء. فوقعت هذه الآية من جبير بن مطعم موقعها، لأنه يعلم في قرارة نفسه كما يعلم كل عاقل أنه لم يخلق من غير شيء، وأنه لم كذلك أيضا يخلق نفسه، فليس هناك إلا الخالق سبحانه وتعالى، هو الذي خلقه وخلق السماوات والأرض. قال: فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، أزلي أي أول ليس قبله شيء، أول ليس قبله شيء. الثاني محدث ممكن الوجود، موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفق في خصائصه. الأزلي واجب الوجود بنفسه الذي هو الخالق سبحانه وتعالى، الأول الذي ليس قبله شيء، يوصف بالوجود. والمخلوق الذي هو محدث ممكن الوجود، وجد بغيره، أوجده غيره وهو الخالق سبحانه وتعالى، هذا يوصف بالوجود. واتفاقهما في مسمى الوجود لا يلزم اتفاقهما في خصائص الوجود. قال رحمه الله: ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، لأن الخالق واجب الوجود والمخلوق ممكن الوجود، فكلاهما اشترك في مسمى الوجود، لا يلزم اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفق في خصائصه، أن يتفق في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال، إذن لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال. وجود الخالق سبحانه وتعالى أزلي لم يسبق بعدم ولا يلحقه زوال. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أي لم يسبق بعدم، أبدي ممتنع الزوال أي لا يلحقه زوال ولا فناء. قال الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، فلا يلحقه زوال، وهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. هذا وجود الخالق. ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم، إذن سبقه عدم، وجود المخلوق سبق بعدم، قابل للزوال، يقبل الزوال والفناء. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها، إذن هذا فرق بينهما، وجود الخالق يخصه ووجود المخلوق يخصه. من لم يثبت الفرق بين وجود الخالق ووجود المخلوق لزمه أن يقول باتفاقهما بأنهما لا فرق بينهما، وجود لا فرق بينه. فعلى هذا إما أن يقول إن الموجودات كلها واجبة الوجود، وإما أن يقول الوجودات كلها ممكنة الوجود، وكلاهما باطل. قال: فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق، الاتفاق في المعنى الكلي، والافتراق أي في كل وجود بما يخصه، افترق وجود واجب الوجود ووجود ممكن الوجود لأشياء تخص هذا وتخص هذا، قال لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. فإن من أسس الفلسفة عندهم تقسيم الوجود إلى واجب الوجود وممكن الوجود، فهذا أيضا يعلم بالاضطرار أن الوجودين شيء واحد، هذا معلوم الفساد بالاضطرار حتى عند هؤلاء. قال الثالث أن إنكارهم، فإذا علم فساد هذا بالاضطرار فنرجع إلى أن الممكن الوجود لا بد له من ماذا؟ من موجد واجب الوجود. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي. إذن الأول والثاني مفهوم أنهم سموا الله عز وجل، أن تسمية الله بما سمى وصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، هذا تقدم مرارا. الأمر الثاني أن الموجودات المحدثات المخلوقات لا بد لها من ماذا؟ من موجد هو الذي خلقها وهو الذي أحدثها، ويكون وجوده واجب الوجود. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، نقيضان لا يمكن أن يجتمعا ولا أن يرتفعا، إذا وجد الآخر ارتفع الثاني، يعني معنى ارتفع ليس معناها ارتفع صعدا، ارتفع معناها لم يوجد، وإذا وجد الثاني امتنع الأول وارتفع الأول. مثال النقيضين كما ذكرنا في الدرس السابق، من يمثل للنقيضين عندك؟ السكون والحركة. هذا الشيء إن لم يكن متحركا فهو ساكن، وإن لم يكن ساكنا فهو متحرك. إذا هل يمكن أن يرتفع السكون والحركة ويكون ليس بمتحرك ولا ساكن؟ هذا المكبر الذي بين يدي، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ماذا؟ ساكنا. فهل يمكن أن يكون ليس بمتحرك ولا ساكن؟ الجواب لا، لأن الحركة والسكون في هذه الأشياء من باب النقيضين، والنقيضين لا يرتفعان، بمعنى أنه لا بد أن يوصف الشيء بأحدهما ولا يجتمعان، لا يرتفعان ولا يجتمعان. والضدان، ما هو ضابط الضدين؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان. لا يجتمعان في شيء واحد، في ذات واحدة، في محل واحد، في زمن واحد، لا يجتمعان، سواء يكون أسود وأبيض في وقت واحد، هل يجتمعان؟ الجواب لا، لأن السواد ضد البياض. هل يمكن أن يرتفع بمعنى أن يكون الشيء ليس بأسود ولا أبيض، يكون على لون آخر من الألوان التي هي ليست بأسود ولا أبيض، كالأحمر والأخضر والأزرق إلى آخره. والمتخالفان قد يجتمعان وقد يرتفعان، مثل القيام والضحك. هل القيام هو الضحك؟ القيام هو الضحك عند من؟ لا، ليس القيام هو الضحك، القيام شيء والضحك شيء آخر. هل يمكن أن يجتمع القيام خلاف الضحك؟ هل يمكن أن يجتمع يكون الإنسان قائما ضاحكا؟ هل يمكن؟ يمكن. هل يمكن أن يرتفع يكون غير قائم ولا ضاحك؟ كيف؟ يكون جالسا غير ضاحك. فالخلافان قد يجتمعان وقد يرتفعان. إذن هكذا التسلسل، الترتيب، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، الخلافان يجتمعان ويرتفعان. طيب، قال رحمه الله الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي الآن لما جئنا لما لو جئنا إلى هذه الأشياء التي ذكروها لا موجود ولا معدوم، هل هذا من قبيل النقيضين أم الضدين؟ أهذا من قبيل النقيضين أم من قبيل الضدين؟ لا موجود ولا معدوم، نقيضين. هل هناك شيء يمكن أن يقال عنه لا موجود ولا معدوم؟ لا بد أن يوصف بأحدهما، إما أن يكون معدوما، هل أتى على الإنسان شيء من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان معدوما، كان في العدم، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وكان في العدم، فإذا يمكن أن يكون معدوما. أما في وقت واحد وفي زمن واحد وفي ذات واحدة تكون معدومة موجودة في نفس الوقت، أو لا معدومة ولا موجودة في الوقت نفسه، فهذا مستحيل، هذا مستحيل، لأن الوجود والعدم من قبيل النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من ثبوت أحدهما. فإذا وصفهم للرب عز وجل بأنه لا موجود ولا معدوم، هذا مما لا تقره العقول، وهو من باب الممتنعات، مو شيء ممتنع، مستحيل. قال الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، أي لا يمكن وجوده. المعدوم قد يمكن وجوده، أما الممتنع فهو لا يمكن وجوده. وجود شريك مع الله عز وجل هذا ممتنع أو ممكن؟ ممتنع، لا يمكن وجوده. قال لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله عز وجل بالممتنعات، فهم فروا من تشبيه الله عز وجل بالموجودات والمعدومات، فوقعوا في تشبيهه بماذا؟ بالممتنعات. قال لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه وتعالى بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. فإن قالوا، انظر الآن، أتوا بفلسفة أخرى زعموا أنهم يتخلصون بها من هذا الإلزام الذي ألزموا به. أولا الإلزام الذي ألزموا به وضح لكم، قالوا لا موجود ولا معدوم، ماذا يقال لهم؟ الوجود والعدم من قبيل ماذا؟ النقيضين، الذي يمتنع اجتماعهما أو ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما. لما قيل لهم ذلك ذهبوا إلى فلسفة أخرى واخترعوا لهم شيئا آخر. فما هو هذا الشيء الذي اخترعوه؟ الشيء الذي اخترعوه شيء سموه تقابل السلب والإيجاب، وتقابل العدم والملكة، تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة في النقيضين، كله في النقيضين. فماذا قالوا؟ النقيضان إذا ارتفعا، تأملوا الآن معي، قالوا النقيضان إذا ارتفعا يمكن أن يرتفعا عن محل لا يوصف بهما. فمثلا الإنسان من شأنه أن يسمع أو لا؟ الإنسان من شأنه أن يسمع، فهل يصح أن نقول هذا الإنسان لا يسمع ولا لا هو سميع ولا أبكم ولا أصم؟ لا سميع ولا أصم، هل هذا ممكن؟ يكون إنسان لا يسمع ولا لا يسمع، يعني لا يسمع ولا أصم؟ الجواب لا. لماذا؟ التقابل هنا تقابل سلب وإيجاب، لا بد من وجود أحدهما، تقابل السلب والإيجاب لا بد من وجود أحدهما، لأن المحل قابل لذلك، المحل هو الإنسان، يقبل أحد الشيئين إما السمع وإما الصمم. فإذا كان المحل قابلا لأحد النقيضين فتقابل النقيضين تقابل سلب وإيجاب، لا يجتمعان ولا يرتفعان. إلى هنا واضح؟ انتبهوا، فتحوا آذانكم. يقولون المحل إن كان قابلا للصفتين فتقابلهما تقابل الضدين في حقه تقابل سلب وإيجاب. هل يمكن الإنسان أن يكون لا أعمى ولا بصير؟ لا يمكن، لأنه قابل للبصر، قابل لصفة البصر، فإذا إما أن يكون سميع بصيرا ولو ببصر ضعيف، وإما أن يكون أعمى. أما لا أعمى ولا بصير لا يمكن، لأن التقابل تقابل سلب وإيجاب، سالب موجب، إن لم يوجد هذا وجد هذا. فهذا من باب النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا هو تقرير لما تقدم. الشيء الذي أتوا به، الشيء الجديد الذي أتوا به وأرادوا أن يتخلصوا من هذا الإلزام، قالوا لكن إذا كان المحل غير قابل لهذه الصفة فيمكن أن ترتفع الصفتان جميعا. هذا الجدار، قالوا هذا الجدار ليس محلا للسمع ولا للبصر، فيمكن أن نصف الجدار بأنه لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، وصفناه بالصفتين، نفينا عنه الأمرين. لماذا؟ قالوا لأنه غير قابل، لأنه محل غير قابل لهذه الصفة من أصلها. فإن كان غير قابل لهذه الصفة فتقابل الصفتين في حقه تقابل العدم والملكة، أشياء ابتكروها لأجل أن يشوشوا بها على الناس. هذه الأمور الفلسفية التي ابتكروها قد انطلت على بعض النظار كالآمدي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السادس من مجموع الفتاوى 635، ذكر أن هذه الأمور التي أتوا بها والتي أرادوا بها أن يحموا قاعدتهم الأولى في عدم وصف الله عز وجل بالنفي والإثبات انطلت على بعض النظار كالآمدي 635. طيب ننظر ماذا قال المؤلف. قال رحمه الله فإن قالوا نفي النقيضين السمع والصمم مثلا والبصر والعمى والعلم والجهل، نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، يمتنع أن ننفي النقيضان معا عما كان قابلا لهما إذا كان المحل قابلا. أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. فهمتم؟ إذن فروا من وصف الله عز وجل بماذا؟ بالأشياء الحية، بذوي الحياة، بذي الحياة، فوصفوه بالجمادات، فهم يفرون من شر إلى أشر، من شر إلى أشر. قال المؤلف رحمه الله، وجواب المؤلف قال من أربعة وجوه. من هذا نقدم بهذا الجواب، المؤلف قال لهم هذا الأشياء اللي ابتكرتموه، يعني تقابل السلب والإيجاب وتقابل العدم والملكة، لو فرض أنه يمكن في بعض الصفات لا يمكن في بعض آخر، لو تنزلنا فرضنا من باب التنزل أن هذا الجدار لا يقال إنه حي ولا ميت فرضا، مع أن هذا كلام باطل سيأتي الرد عليه، لكن لو تنزلنا أن هذا الجدار يقال لا حي ولا ميت، فالحياة والموت ضدان، فأمكن ارتفاعهما عن هذا المحل لعدم قبوله لها، يقال ماذا تقولون في الوجود والعدم، في الوجود والعدم، لأن تقابل الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب لا يكون إلا كذلك، وأنتم تقولون الله عز وجل ليس بموجود ولا معدوم. فإذا فرض أنكم بهذه الحذلقة وهذه الفلسفة التي أتيتم بها أمكن أن تفسروا بعض الصفات التي يمكن أن يقال في هذا الجدار لا سميع ولا أصم، لا بصير ولا أعمى، ماذا تقولون في الحياة والوجود؟ فإن تقابل الحياة والوجود لا يكون إلا سلبا وإيجابا. فأنتم لما قلتم عن المولى عز وجل لا موجود ولا معدوم، كان هذا من باب تقابل السلب والإيجاب الذي يقسم ظهر هذه القاعدة ويقسم ظهوركم. قال المؤلف رحمه الله، نعيد: فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسمع ولا أصم. فالجواب من أربعة أوجه: الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، هذا في مسألة الوجود والعدم لا ينفع ولا يجدي، فإن تقابلهما أي الوجود والعدم تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر. إما أن تقول موجود فيكون ليس معدوما، أو تقول معدوم فيكون ليس موجودا، أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا لا يمكن باتفاق العقلاء. فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. وهم ماذا صنعوا؟ نفوهما معا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة، قالوا لما قالوا تقابل عدم وملكة بماذا شبهوه؟ قالوا بالجماد، مثل قالوا الجماد كالجدار والسارية، هذه لا توصف بالحياة ولا بالموت، فالتقابل في حقها تقابل عدم وملكة. قال المؤلف: لا نوافقكم على هذا، لأن هذا الجماد، لأن الجماد قد أثبت الله عز وجل له حياة كما سيأتي في الأدلة. قال المؤلف: أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يمكن تقابله تقابل عدم وملكة. ما معنى تقابل عدم وملكة؟ أنه يمكن ارتفاعهما لكون المحل غير قابل، يمكن ارتفاعهما لكون المحل غير قابل. طيب، قول اصطلاحي، هذا القول الذي قلتموه قول اصطلاحي أي اصطلحتم عليه، لا يغير الحقائق. الاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلية، لا يغير الحقائق. مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، هم قالوا الجماد لا يقبل الحياة وهذا القول باطل. عصا، العصا عندهم من باب الجماد، العصا عندهم من باب الجماد أم لا؟ من باب الجماد، قالوا لا تقبل الحياة، الله عز وجل صير عصا موسى ماذا؟ حية، فيها حياة أم ليس فيها حياة؟ فيها حياة. فقولهم إن الجماد لا يقبل الحياة هذا قول باطل، قول باطل. قال رحمه الله: مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عسى عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، جعلها حية ولها حياة ولها بصر ولها إحساس. قال: وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء. ما الذي كانوا يدعونه من دون الله؟ أصنام وأحجار وأشجار، الله عز وجل وصفها بأنها ميتة وهي جمادات. قال: وما يشعرون أيان يبعثون. وكذلك الله عز وجل نقول لهم: ماذا تقولون في الأرض؟ قالوا: الأرض لا توصف جماد، لا توصف بأنها حية ولا ميتة، والله عز وجل قد أخبر أنه يحيي الأرض بعد ماذا؟ بعد موتها، فهي توصف بالحياة وتوصف بالموت. قال: وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. قال الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها، أي الأرض، بأي شيء تحدث أخبارها؟ كما جاء في تفاسير السلف أنها بكل شيء وقع على ظهرها، بكل شيء وقع على ظهرها. إذن هذا يلزم منه أنها سمعت ما وقع ورأت ما فعل، فهذا فيه إثبات السمع والبصر لها. فإذا حذلقتهم في التفريق بين تقابل السلب والإيجاب، وهو الذي لا يمكن أن يجتمع النقيضان فيه ولا يرتفعان لقابلية المحل، وبين العدم والملكة وهو ما أمكن ارتفاعهما لعدم القابلية، هذه حذلقة واصطلاح لا يغير الحقائق ولا ينفع. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. هم شبهوا الله عز وجل، إذن بماذا يا إخوان؟ بماذا شبهوا الله عز وجل؟ هل شبهوه بالإنسان مثلا بالحيوان الذي يقبل السمع والبصر؟ شبهوه بماذا؟ بالجماد الذي هو عندهم لا يسمع ولا يبصر. أين أولى الذي يقبل الاتصاف بالكمال أو الذي لا يقبل الاتصاف بالكمال؟ الحيوان أولى أو الجماد؟ الحيوان الذي يعني ذو الحياة أولى، لأنه يقبل الاتصاف بالكمال. وهم ذهبوا وشبهوا الله عز وجل بالجمادات، تعالى الله عز وجل عن قولهم. قال أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، إن كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات، لما قالوا لا موجود ولا معدوم ثم قالوا لا يقبل أن يوصف بالوجود ولا بالعدم، شبهوه بأشد الممتنعات، ما هو بمجرد ممتنعات بل بأشد الممتنعات. على كل هذه أقوال كلها فاسدة مردودة بالنصوص وبصراحة العقل. يقول الأخ ما معنى إن طلت على بعض النظار؟ إن طلت أي نفقت وقبلها. يقول ما معنى صفة الرحمة والغضب؟ هذا سيأتي إن شاء الله في عند الوصول إلى تفاصيل في باب الصفات. يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه. وبعض الأسئلة لعله يأتي وقت أوسع نجيب عنها. لأن الوقت الآن قد اقترب. يقول ما معنى دليل السبر والتقسيم؟ دليل السبر والتقسيم، التقسيم معناه جمع الأشياء الممكنة في هذا المعدود وفي هذا الأمر، والسبر معناها الاختبار، تختبر تقول هذا الأمر لا يخلو إما أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، تجمع كل ما يمكن ثم تقول أما الأول فممتنع وأما الثاني فغير صحيح وأما الثالث فكذلك أيضا غير صحيح، فلا يبقى إلا وجه رابع هو الذي تستدل عليه بالسبر والتقسيم. طيب إذن بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى نعرض لها في الدرس القادم. وكان أخ سأل قال قول بعضهم الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان، هذا قول يشهره هذه الأيام أناس يسمون بالأحباش، يتبنون معتقد الأشاعرة، وهذا قول الجهمية أنهم يصفون الله عز وجل أنه في كل مكان وأنه في كل الجهات، قول الجهمية يشهره أناس يسمون بالأحباش، لهم شيخ ضال مضل رد عليه أهل العلم اسمه عبد الله الحبشي على مذهب الأشاعرة، ومذهب الأشاعرة كذلك أيضا عندهم أصول فاسدة من أصول الجهمية، فهذا قول الجهمية ومن تأثر بهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.